بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدينة الطائف، وعنوانها من آفات اللسان، وقد تشرفنا بتسجيلها لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، عملا بقول الله عز وجل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وعملا بقوله سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملا بالحديث الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح من أهم المهمات، التواصي بالحق هو سبيل المؤمنين وطريقهم القويم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الذين يهدون بحق وبه يعملون. أيها الإخوة في الله، سمعتم عنوان المحاضرة، وهذا العنوان هو آفات اللسان، يعني التحذير منها وخطرها. اللسان خطره عظيم، هو سريع الحركة، وله آفات كثيرة، يعني عيوب وأخطار كثيرة وزلات، يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها. وقد عظم الله شأن ذلك، فقال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عام، ما يلفظ من قول، أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يكتب عليه قوله وعمله، ويحصى عليه قوله وعمله، ثم يجازى على ذلك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين وتوزن الأعمال وتنسب الصحف، وعند ذلك يتبين الرابح من الخاسر والناجي من الحارث. هذا يرجح ميزانه بحسناته العظيمة فيكون من السعداء والناجين، وهذا يخف ميزانه بكثرة سيئاته وأعماله الخبيثة. وهذا يعطى كتابه بيمينه، وهذا يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. فجدير بالمؤمن والمؤمنة أن يتذكر هذا المقام العظيم، وأن يحفظ لسانه وجوارحه أبدا ما دام في هذه الحياة، حتى لا يقول إلا خيرا، وحتى لا يعمل إلا خيرا أو مباحا. والأيام معدودة، والأجر الموت لا بد منه، فالحازم والعاقل هو الذي يعمل لنجاته وسعادته. يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع، يعني يغتر بها الأكثرون، متاع الغرور الأكثرين، وإنما ينجو منها الأقلون. فاحرص أن تكون من الأقلين الناجين، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاحذر أن تكون من هؤلاء الأكثر. ويقول جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه حين قال: ولا تجد أكثر من شاكرين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأنت يا عبد الله احرص، احرص ليلا ونهارا في جميع الأحوال، احرص أن تكون من القليل الناجي، وذلك بالاستقامة على أمر الله والحذر من محارم الله والوقوع عند حدوده. هذا هو الطريق، طريق النجاة، أن تحرص أينما كنت، في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي السفر وفي الحضر وفي الجو وفي البحر، في أي مكان تحرص على أسباب السلامة، تحفظ لسانك وجوارحك. تأمل ما تقول قبل أن تقول، وتأمل ما تعمل قبل أن تعمل. فإن كان القول طيبا نافعا أو مباحا عند الحاجة إليه فقل، وإلا فأمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم الكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، يعني ما يتسبب فيها، يكتب الله له بها سخط إلى يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: إن العبد يتكلم كلمة ما يتبين فيها يسد بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. الأمر عظيم. ويقول لمعاذ رضي الله عنه، يقول لمعاذ: يا معاذ كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد الأسد. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر والتحفظ من قول يضرك أو عمل يضرك. هو ربك سبحانه، هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فأنت مسؤول، مسؤول عن عملك وعن قولك، لماذا عملت ولماذا قلت، وكيف عملت وكيف قلت. قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يعني يسأل عن إخلاصه لله، عن قصده بأعماله، ويسأل عن عمله هل هو مطابق للشر أم بدعة ومخالف للشر ومعصية. فأنت مسؤول عن هذه الأعمال والأقوال. ومن أخطر جوارحك هذا اللسان، عثاته كثيرة، يكذب ويشهد بالزور ويسب ويشتم ويغتاب وينم ويدعي بالباطل إلى غير ذلك، له آفات. فاحرص أن تكون سليما من هذه الآفات، وذلك بالمحاسبة للنفس، حتى لا تقول إلا خيرا وحتى لا تعمل إلا خيرا. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمتم لآخر، واتقوا الله إن الله خبير بما. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول في خطبه: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم الانسان يحاسب انظر ماذا قدم ماذا اخر يقول جل وعلا في وصف المؤمن والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم هذه صفه المؤمنين اولياء بعضهم اولياء بعض المؤمنون والمؤمنات الرجال والنساء اولياء الولي لا يظلم اخاه لا يظلم وليا لا يسبه ولا يشتمه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يغتابه ولا ينم عليه اولياء يتحابون في الله يتناصحون فاذا ظلمت اخاك باي نوع اخلت بهذه الولايه وهذه المعلوفه وإذا اغتبته أو كذبت عليه أو سببته أو فعلت شيئا يضره بأي جارحة هذا إخلال بهذه الولاية وهذه المحبة وهذه الأخوة فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يحاسب نفسه وأن يؤدي حق الإيمان وواجب الإيمان مع أخيه وأخيه لله بأداء الحقوق التي لبعضهم على بعض بكل عناية وبالحذر من الظلم والعدوان بالقول أو بالفعل وأنت مسؤول ومحاسب ومزي يقول سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا نكرة إن شاء الله أي ولو ما ثقل الدر فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا تأمل يا أخي مثقال حبة من خردل ذات الآخر يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يقول في سورة الزلزلة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا في آيات عظيمات يجب عليك أيها الأخ في الله وأيها الأخت في الله توجب الحذر والعناية في كل قول وعمل إذا كان مثقال الذرة يضر وينفع قد يكون خيرا فينفع ويكون شرا فيضر وكيف بغيره كيف بالسيئات العظيمه والظلم العظيم والشر الكثير فالواجب على علينا جميعا التواصي بالحق والتناصح والحذر من آثات اللسان ومن آثات الجوارح هذا اللسان عليك ان تحفظه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد احفظه واكثر من ذكر الله والاستغفار والدعوه الى الخير والتحذير من الشر واسكت عما سواه ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت متفق على صحته كلمة جامعة إما قل خير ولا السكوت والخير معروف دعوة إلى الله ذكر تسبيح تهليل وسلام رد سلام إلى غيرها أو في حاجات البيت مع أهلك كل ذلك من الخير فإذا لم يكن هناك شيء فالسكوت ولكن تشغيل هذا اللسان بالذكر خير من السكوت وهكذا جواله بصر غض البصر أما حرم الله كف السبع أما حرم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن لأن الله يوم القيامة رواه البخاري الصحيح وهكذا السماع ما حرم الله
من آلات الملائكة والأغاني الباطلة وغير هذا من الغيبة والنميمة لا تسمع لها، احذر، لا تصل لذلك. إذا بليت فأنكر المنكر وابتعد عن الشر. وهكذا يدك رجلك لا تلمس ما حرم الله، لا تقرب ما حرم الله بيد ولا يمين. وهكذا مطعمك ومشربك احرص ان يكون سليما مباحا لا شيء فيه من الشر، احرص على طيب مطعمك ومكسبك حتى يكون البطن سليما والجوارح محفوظة. في الحديث لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه عن جسمه فيما أبدأه وعن عمره فيما أهداه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. مسؤول عن هذا الجسم وهذه الجوارح فيما أفنيتها وأبنيتها بطاعتنا وفيما أصلت وعن هذا المال من أين جاء وفيما أنفق وعن علمك قل أو كثر، هذا العلم اللي عندك قليل أو كثير ماذا عملت فيه. فعلينا أن نتقي الله جميعا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحذر شر هذه الجوارح. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه بعدها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب. هذه مما يتعلق بالآثار وصفة اللسان السخرية الاستهزاء اللمس والتنابز بالألقاب من منافات الإنسان كالغيبة والنميمة. يسخر بأخيه في كلامه أو في مشيه أو في غير هذا أو بأختك بالله. وهكذا المرأة لا تسخر بأخيها في الله ولا تسخر. وهكذا اللمس والعيب تلميذ الأنفسين الناس يعيبوا أنفسهم يعني لا يلمس بعضكم بعضا لا يعيب بعضكم بعضا بالغيبة أو بغيرها من الكلام السيء الذي يسبب الشحناء والعداوة. تقول له ولو تخاطبه من غيبة تتكلم معه بكلام يؤذيه ويضره وتلمزه هذا يسبب العداوة والشحناء وربما أفضل إلى المضاربة والمسابة والمقاتلة. ولا تنابزوا بالألقاب هذا من آفات اللسان أيضا لا تنبزوا بلقب يكرهه يا حمار يا كلب يا كذا يا كذا لا تدعو إلا بكلام طيب يا أحسن أسماء يا عبد الله يا أبا فلان. احذر نفس بالألقاب ولو لعبا احذر. وهكذا الظن سيء احذره هذا من أعمال القلوب احذر الظن السيء إلا بدليل. لا تظن بأخيك شرا وأن تجد له خير محمله مهما أنت إلا إذا تعاطى مواقف التهم ظن به السوء لكن احذر ظن السوء بغير حجة. ولهذا قال تعالى إن بعض الظن إثم بعضه هو إثم لكن عن حجة ودليل ليس بإثم. وهكذا غيبة الغيبة ذكرك أخاك ما يفهم بغيب جبان كذا كذا من أشياء الإخلاص إذا علمت شيء صح علمت شيء تنصحه بينك وبينه أن فضيحته ونشر عيوبه هذا من الغيبة إلا إذا جاهر فضح نفسه فالمجاهر لا غيبة من أنفر المعاصي جهرة بين الناس لا غيبة ما دام مسور لا تعتبر. وهكذا النميمة وهي من أقبح الجرائم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة نمام. والنميمة نقل كلام سيء من شخص إلى شخص أو من قبيلة إلى قبيلة أو من جماعة إلى جماعة احذر ذلك. وثاني يقول في كذا وكذا لا يتكلم في عرضه أو القبيلة قبيلة فلان قبيلة فلانية سبهم تقول فيكم كذا وكذا أو قرية مع قرية أو جماعة مع جماعة احذر النميمة شرها عظيم. والخلاصة أن الواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من سر اللسان والحذر من سر الجوارح، وأن يصون لسانه عما حرم الله، وأن يصون جوارحه عما حرم الله حتى يلقى ربه. لا بد من جهاد، لا بد من صبر، الناس أمرة بالسوء لكن عليك الصبر. الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من جهاد، جاهدها للنفس حتى تحفظ لسانك وحتى تحفظ جوارحك عما يضر من قليل أو كثير. سمعت قول الله سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. وسمعت قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا له ومن يعمل مثقال ذرة شرا له. يعني أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله وأن نعمل بما أوجب الله علينا، ونكون مع المسارعين إلى الصلوات الجماعة ومحافظين عليها مع المخلصين في الأعمال لا رياء ولا سمعة، نعمل لله وحده لا رياء ولا سمعة، مع المسارعين للزكاة نؤديها لوقتها بغاية الإخلاص لله وطيب النفس في أهلها ومستحقيها، نصوم رمضان عن إيمان وإخلاص وصدق وحذر مما يجرحه من المعاصي، هكذا نحج على وجه اللي شرعه الله مع الحذر مما حرم الله، وهكذا في أيامنا وليالينا كلها نحذر ما حرم الله ونحرص على أداء ما أمرنا ونستكثر من أنواع الخير، نستكثر من الذكر وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع الذكر، نحرص نحرص في كل وقت ونحذر دائما كل ما يغضب الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وسائر المسلمين الفقه بالدين والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعز كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يعيدهم وسائر المسلمين وإيانا من شرور النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة، ونفعنا الله تبارك وتعالى بتوجيهاته ونصائحه، ونستأذن سماحته لإلقاء ما ورد إلينا من أسئلة.
نعم.
سماحة الشيخ، ما حكم ما يفعله بعض من يزهد في العلماء باغتيابهم ورميهم بما ليس فيهم واتهامهم بالنفاق ونحو ذلك من التهم، وهل حكمه حكم اغتياب الإنسان العامي؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من الغيبة مطلقة لجميع الناس، إذا كانت الغيبة للعلماء والأخيار صارت أشد وأعظم، صارت التهمة أكبر. الواجب الحذر من غيبة المؤمنين جميعا وأهل العلم طلبة العلم الأخص، لأن غيبتهم شرها أعظم وأكبر، ولأن كلام أعراضهم لا يزهد في أخذ العلم عنهم ويزهد في الانتفاع بمواعظهم وتبشيرهم وإرشادهم، ولأنه عمل المنافقين. المنافقون هذا دأبهم القدح المؤمنين والقدح في أعراضهم حتى ينفروا الناس عنهم حتى يفرقوا جمعهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سماحة الشيخ، زوجتي كثيرة الشتم والسب فكيف أعالجها؟ وحبذا أن تتفضلوا بنصيحة للنساء في هذا المجال.
السب والشتم محرم على الجميع الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أخرجه الشيخان في الصحيحين. والسباب المسابة لعن الشتم وكلام السيء، كل كلام الردي هو سب. الواجب على الرجل والمرأة الحذر من ذلك، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، كل منهما عليه أن يحذر السب والشتم، وعليه يخاطب بالتي أحسن وينصح بالتي أحسن، الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجها ومع أمه وأخيه وأخته وعمته وخالته ينصح بالكلام الطيب، وهكذا مع اخوانه المؤمنين بالكلام الطيب لا بالسب والشتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعل الفاجر ما لم يعتبر المظلوم. المستبان اسمهما على الذي بدأ السب، ما لم يعتدي المظلوم فيسب سبا أكثر. فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك، والمسلم كذلك يحرص على كلام الطيب مع زوجها، فإن الله يطيع على كلام الطيب ما لا يطيع على كلام الرجل. الرجل يخاطب زوجها بالتي أحسن بالأسلوب الحسن ويأمرها وينهاها بما ينفعها، وإذا احتاج المقام إلى تغليظ غلظ إن كان ممكن يعني من فعلين، وهي كذلك عليها أن تستعمل كلام الطيب بالأسلوب الحسن في مخاطب زوجها وفي نصيحته وتوجيهها الخير حسب الطاقة والإمكان، لأن هذا أقرب إلى النجاح، أقرب إلى السلام، أقرب إلى النفع. وعلى كل واحد يعتاد بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، ويبتعد عن الأسلوب الخشن والكلام السيء. وهكذا داعي إلى الله من أعضاء الهيئة ومن الدعاة إلى الله، كل منهم يتحرى الأساليب النافعة مهما استطاع، لأن الله يعطي عليها ما لا يعطي على عفو، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. وقال سبحانه في توجيه الناس عموما: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي حسنة، حتى مع الكفار مع اليهود والنصارى. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم اليهود والنصارى، إلا الذين ظلموا من ظلم يقابل على ظلم ما يلي، أما ابتداء منك ولم يقع منهم ظلم فعليك بالكلام الطيب مع اليهود والنصارى وغيرهم، ومع المسلمين باب أولى. نعم.
سماحة الشيخ، ذكرت في محاضرتك حفظك الله أن المجاهر بالمعاصي لا غيبة له، هل يشمل هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الدين وقد يدعو إليها؟
نعم،
جزاكم الله
من باب أولى، إن جاهر ببدعته ومعصيته لا بد غيبة له. إن جاهر بشرب الخمر يقال إنه لا شر من الخمر، وبالتدخين لا غيبة له، حارق اللحية لا غيبة له في حرق لحيته، لا يحلق لحيته لا غيبة، هو فضح نفسه، هو فضح نفسه. وهكذا من أعلن بدعته كالذين يتبعون الاحتفالات بالموالد أو بليلة 27 ليلة كسرى والمعراج أو بالبناء على القبور أو التجسيس ووضع الغباب عليها، ينكر عليهم هذا، قال هذا منكر لا يجوز، هذا بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصي لا غيبة له. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في الناس في أصحابه فوضع عليه بجنائز، فقال الصحابة في بعضها إنهم طيحنا عليه خير، في بعض الصحابة على بعض الجنائز أحنا عليها خير، فقال النبي: وجبت، مر بجنائز أخرى على شرا على معاصيه مظاهرة على وجبت، فلم ينكر عليه لأنهم ذكروا شيئا ظاهر ما صار غيبة. فقيل: ما وجبت؟ قال: هؤلاء أثنيتم عليهم خيرا ووجبت لهم الجنة، وأولئك أثنيتم عليهم شرا ووجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يدل على من أعلن خير يشهد له خير، ومن أعلن الشر تخلف عن الصلوات إعلان المعاصي يشهد له الشر، وفي ذلك زجر له وتحذير من هذا العمل السيء. أما الذي معصية السر لا، لا يغتاب ولا يغتاب عن الشر، ولو علمتها أنت لا تغتاب، إلا إذا أعلنها هو في المجالس وفي الأسواق فلا غيبة فيما أعلن، في المعصية التي أعلنها خاصة. يقول بعض في العلم في الغيبة الجائزة، يقول: الذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أشياء، الذنب يعني غيبة، ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا هذا الرابع، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في جلك متظلم يقول القاضي والأمين لا ظلمني يذهب بموتى محتاج لهذا، لا يحب الله جل وعلا ولا من ظلم يا قاضي أو يا أمير، لأن تعدى ظلمني تعدى علي مشى معي للشر، أو معرف بدعة لأن ظلمه بدعة مثل فلان أصار بدعة فلان يدعو إليها شلون، أو محذر من باطل يدعو إلى فلان أو يفعله فلان، أو مظهر فسق أثرى فسق معصية أثرها، أو مستخدم يجوز للعالم فلان فعل كذا وكذا ماذا أفعل معه فعل بكذا وكذا ما الحكم تعدى عليه فيه هذا الحكم، أو الهيئة تستعين يتعينون على رجال المنكر موجود ظاهر فعله فلان فيستعين في إشاعة المنكر الظاهر وليس بالغيبة. نعم
جزاكم الله سماحة الشيخ، هل من منهج السلف انتقاد الولاة من فوق المنابر والتشهير بهم وغيبتهم، وما هو منهج السلف في النصيحة للولاة وكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا في الأخير مرة ليس من مذهب السلف تشهير بعيوب الولاة ونخل ذلك على المنابر، لأن هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، لكن الطريقة من طبيعة السلف النصيحة فيما بينه وبينه والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر من دون الذكر من دون الشيء الفاعل، إنكار الزنا إنكار الخمر إنكار الربا من دون ذكر من تعرف أنه فعله، تنكر المعاصي ويكفي إنكار المعاصي وتحذر منها من غير ذكر أن فلان يفعلها أو فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. لما وقعت فتنة في زمن عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؟ قال أنكر عليه يعني عند الناس لا، أنا أدعو له أمكن عليه وأقول له بيني وبينه ولا أفتح بشر على الناس لا بشر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى صارت الفتنة بين علي ومعاوية حتى قتل عثمان وقتل علي بأسباب ذلك، وقتل جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وغيف العيوب علني، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قاتلوا.
أعافكم الله سماحة الشيخ، قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحكام، فما رأيكم في هذا الكلام؟ قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة: وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحكام.
هذا غلط عظيم، كلها جفاء والعقيدة صحيحة ما هي جفاء، قال الله قال رسوله، إذا كان يصف القرآن والسنة بأنه جفاء فلا يرد عن الإسلام إن شاء الله. الجفاء الإعراض عن دين الله، هذا الجفاء الإعراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء، فإن زاد سمى غلو. الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله هو الذي يكتب العقيدة ويدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى ما من عليه السلف الصالح، هذا ليس بالجفاء، هذا دين الأنبياء، هذا منهج الأنبياء، دعوة إلى الله وبيان العقيدة الصحيحة والتحذير من يخالفه. العبارة سقيمة خبيثة. نعم ما أعرف، لكن إن كان في هذا ما يجوز فعله، يجوز تمزيق إن كان هذا نرجع من شاهد بالحرف ودينا يا الله. نعم
أعافكم الله،
كان موجود يباع ولا. نعم
سماحة الشيخ، بعض الناس يتلفظون بألفاظ كقولهم يلعن دينك ويلعن منك، فما حكم هذا وهل يخرج من الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان يلعن المسلم يلعن دين يعني دين المسلم وملة المسلم هذا رد عن الإسلام، سب للدين هذا رد عن الإسلام. أما إذا كان يقصد شيء آخر يلعن دينه الذي هو خيانة من خان سمع دين خيانته فسقه معاصيه هذا شيء آخر. أما إذا كان يلعن دينه الذي ينتسب إليه هو الإسلام وملته الإسلامية هذه يدعى الإسلام فالله العظيم.
سابقكم الله. فضيلة سماحة الشيخ، رجل يمزح باللسان بقوله يا كلب، فهل هذا من آفات اللسان؟
نعم، لا يجوز هذا، المزح يكون من حق، كان النبي يمزح لكن بحق، يقول يا كلب يا خنزير يا خسيس يا كذا، ما يعتبر ذما له هذا من السب، وإن كان غيب أو غيب في غيبة، لأن يعني ذكره ما يكره، هل يرضى يقال إنه كلب أو خنزير أو خسيس أو خائن أو ما أشبه هذا؟
سابقكم الله. ما هو القول الفصل في استبدال العملة الورقية بالعملة المعدنية بزيادة، حيث أن هناك أناس يستبدلون العملة الورقية بالعملة المعدنية باستخدامها في الهاتف؟
هذه مسألة كثر فيها الكلام، كثير من إخواننا العلماء يفتون بالجواز، يعني مادة المعدن غير مادة الورق، شبه هذا بالعملة المختلفة، ولذلك فضة مع زيادة الورق، ولأن حاجة تدعو إلى شراء العملة المعدنية للهاتف. وجماعة من العلماء حرموا ذلك لأن عملة واحدة ريالة واحدة، وخلاف المعدن الورق خلاف يسير، كلها مادة ضعيفة لا قيمة لها، فقالوا لا يجوز إلا بالتماثل يدا بيد، لأنها ريال وريال عملة واحدة سكة واحدة، والميزة في المادة يسيرة ليس من جنس الذهب من جنس الفضة والورق، لها قيمة عظيمة مادة مهمة، أما مادة المعدن الورق متقاربة. والأقرب في هذا هو الترك، الأحوط المؤمن أن لا يفعل ذلك، لا يأخذ ريال إلا بريال، عشرة بعشرة، وإذن على الخلاف وعمل بقوله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد الشر على الجوار، يطلبها من المؤسسة عشرة بعشرة هم يأخذ بها ولا يشتريها بأقل، احتياطا لدينه وحذرا من أن يقع في الربا، ومن اقتنع بعلمه وبصيرته ان هذا لا ربا فيه فهو مسؤول عنه عما اقتنع به، لكن بما ارى من الاحتياط المؤمن يبعد عن هذا الشيء، لان الماده متقاربه من جسم ماده الفضه والورق، الماده بين المعدن والورق ماده متقاربه وقيمه ضئيله لولا انها فعلت عمله، فالاحتياط المؤمن ترك ذلك، يعني عدم التفاضل. نعم.
حفظكم الله. سماحة الشيخ، لقد لفت نظري في هذه البلدة بعض الأماكن التي يقصدها بعض العامة للصلاة فيها والتبرك بها، وهي مسجد عداس ومسجد الكوع ومسجد حليمة السعدية، فهل لهذه الأماكن أفضلية، وهل يجوز الذهاب إليها والتبرك بها، وهل يجوز لأهل الحسبة أن يقوموا بإزالتها؟ نرجو التوجيه رعاكم الله.
مسجد الكعبة هذا سبقا طرحنا في ليلة فتوى وأمرنا بإزالته وقضى عليه، وأما عداس حليمة ما عندي خبر منه، أرجو من الكاتب صاحب السؤال يتصل بي حتى نعرف حل هذه المسجدين نجد ما يلزم حولهما إن شاء الله، لازم يتصل حتى ننظر في مسجد حليمة ومسجد عداس. نعم.
بارككم الله. سماحة الشيخ، هل الحلف بالحرام من آفات اللسان؟
نعم نعم، من آفات اللسان، علي الحرام أو بالحرام ما يجوز، بالحرام حلف بغير الله، علي الحرام كذلك لزام بالحرام لا يجوز، الله أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي لم تحرم أهل الله، فلا يجوز قال علي الحرام ما آتي طعامك، علي الحرام ما أدخل، علي الحرام ما أجيك، علي الحرام إن كذا وكذا إن فعلت كذا، فلا يجوز، وإذا قال بالحرام كذلك حلف بغير الله لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يطهر لسانه من هذه الكلمات وأشباهها.
تمام. السؤال يقول، هل يقع الطلاق بقول القائل علي الحرام إن فعلت كذا أو نحوها مع عدم نيته في الطلاق أثناء حلفه، وماذا يكون عليه لو نوى بحلفه بالحرام الطلاق؟
هذا فيه تفصيل، علي الحرام ما أفعل كذا وفي امتناع من ذلك، ما قصد الطلاق ولا قصد التحريم، فإن يمتنع يحرم حكم اليمين كفرة جميل، أما إذا أراد الطلاق عليه الحرام إن كلمت فلان قصد الطلاق امرأته إن كلمنا أنها طالق يقع بها طلق، وقصد التحريم أنا محرم عليه فلا فلان يكون بها بنيته، العمل بالنية. نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فما هي أوصاف هذه الفرقة الناجية حفظكم الله؟
هذا حديث عظيم، جعلني من طرق كثيرة والأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها جماعة للمجتمع على الحق، وروى الترمذي عنه أنه ما أنا عليه قال ما أنا عليه وأصحابي، وسر أهل العلم بذلك على الجماعة الفرقة الناجية هم الذين ساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الإسلام، هؤلاء هم الجماعة وهم الفرقة الناجية. واثنتان وسبعون فرقة متوعدة بالنار، فيهم الكافر وفيهم العاصي، ذكروا منهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكرامية وغيرهم من فرق الضلالة، لكن قال في النار ما قال كفار، قال في النار، وهم أقسام، منهم من يكفر بمعصيته ومنهم من هو مبتدع ولا يكفر وعاصي ولا يكفر. المقصود أن هاتين السنتين والسبعين متوعدة بالنار لكونهم خالفوا الشرع، خالفوا ما عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أقسام وطبقات، منهم من يكون كافرا كالجهمية الذين نفوا صفات الله وأسماءه عطلوه من أسمائه وصفاته عند أهل الحق كفارا بذلك، وهكذا الرافضة الذين رفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصحابة وأنه خير القرون وسبوهم وكفروهم صار بعضهم، وبغلوهم في علي أيضا وعبادته من دون الله أو في أهل البيت صار كفر آخر، وهكذا كرامية يقول قول الإيمان قول ويرون عمل القلوب وجوارح من الإيمان، هذا كفر ضد أهل الإسلام ليس بالإسلام. المقصود أن هذه فرق مختلفة، فيها من تنتج بدعته يخرجه من الإسلام، ومنهم من تنتج بدعته لا تخرجه من الإسلام لكنها معرضة للوعيد إن شاء الله السلام. أما فرقة الناجة وهم الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، علماؤهم وعامتهم كلهم فرقة ناجية، علماؤهم من يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم قولا وعملا سواء كانوا علماء أو عامة، هؤلاء هم فرقة ناجية.
ثابكم الله. سماحة الشيخ، إني شاب ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب مرة واحدة في حياتي، وأنا الآن قلق على ذلك.
دواءها التائبة عليك التوبة يا ابني وابشر بالخير، من تاب أفلح. يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من تاب صادقا إذا ندمت على السيئة الماضية منك و أقلعت منها وتركتها خوفا من الله وتعظيما لله وعزمت أن لا تعود فيها محاها الله عنك، ولو كانت شرك أكبر وبدا أنفى الله بها الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب إلى الذنب كما لا ذنب له، أما إن كان في المعصية تعلق بالمخلوق أعطيه حقه، لا بد أن يطاح. لكن ظلمت أحد حتى ماله ظلمته رد عليه ماله أو تحلله من ذلك، حق المخلوق لا بد من أعطائه إياه أو تحلله منه، سواء كان جمل أو مالا أو عرضا، إلا العرض إذا كان ما تستطيع إخباره بالعرض غريبة خاف من شر أكبر فإنك تدعو له تذكره بالمحاسن التي فيه التي تعلمها فيه الصفات الطيبة، تذكره بها في المجالس التي ارتبته فيها، يكون هذه بها. أما المال والجمل لا بد من أداءه إلا إذا سمح أخبرته وسمح. نعم.
هابكم الله. سماحة الشيخ، إنني متزوج ولي ولد وعندي وقت كبير، ولكنني لا أستفيد منه في طاعة الله عز وجل وأنام كثيرا، هل من علاج لصرف هذا الوقت في طاعة الله علما بأنني أحفظ كثيرا من القرآن وأريد أن تسير أسرتي على الإسلام، فما العمل؟
عليك أن تجتهد في حفظ الوقت بذكر الله والعمل الصالحة من الصلاة في أوقات الصلاة، من المذاكرة مع إخوانك وزملائك، العلم، التسبيح والتهليل، قراءة القرآن، تحدث مع أهلك في حاجاتك وفيما يونسهم ويسرهم، كل هذا مما ينبغي لك. وإذا دعت الحاجة إلى النوم فالنوم عبادة مع نية الصالحة، تنام في الوقت المناسب، وفي الوقت المناسب تقرأ القرآن، تشعر بالتسبيح والتهليل، والمذاكرة مع أهلك وفيما ذلك الخير، وزيارة لمن في زيارة خير لك وموعظة لك وذكر، حضور حلقات العلم إلى غير هذا من وجوب الخير، حتى تحفظ وقتك لما ينفعه. نعم.
حفظكم الله. هذا يقول: هل يجوز الحلق أو التقصير بعد العمرة خارج مكة؟
نعم، هو شرط في مكة، يعطاه ساعة قصر في مكة أو في خارج مكة قبل أن يلبس النخيل، قبل أن يغطي رأسه، إذا كان في الطائف ومشى من الطائف وحلق في الطائف لا حرج، أو في جدة لا حرج، لكن يكون عبادة حتى لا ينسى، عبادة إذا أعطاه عبادة بالحلق أو التقصير هذا أولى حتى لا ينسى، ثم يلبس نخيله. لكن لو قد نسي ولا حلق الا في الطائف او في جده او في الرياض لا يضر في ذلك، لكن لا يلبس المخيط ولا يغطي راسه الا بعد ان يحلق، فان نسي وغطى راسه او تلبس المخيط ناسيا ثم ذكر يخلع ويحلق القصر ثم يعيد ذلك. طيب، الا يكفي. نسال الله لجميع التوفيق، نسال الله لكم التوفيق وصلاح النيه والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.